بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله جل وعلا من الباب الثالث من أبواب الصلاة، وهو باب المواقيت. فندخل اليوم بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة في الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. قالوا: عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وهذا الإجماع من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا بالضرورة، فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن الصلوات المفروضات هي خمس، وأن من أنكر شيئا منها فإنه كافر بالله العظيم، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على هذا. فالصلوات المفروضات على المسلم في اليوم والليلة خمس كما ذكر. قال: وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث والشاهد من هذا خمس صلوات في اليوم والليلة، ومعنى هذا أن هناك صلوات أخرى هي مما فرضها الله جل وعلا وأوجبها، لكن ليست هي في اليوم والليلة. يعني مثال ذلك صلاة الجمعة مما فرضه الله جل وعلا، لكن في يوم الجمعة. كذلك على ما وقع فيه الخلاف في بعض الصلوات كصلاة الكسوف والخسوف، وكصلاة كذلك العيدين، وكغيرها من الصلوات التي وقع فيها الخلاف. ولكن المقصود ها هنا الصلوات الخمس، والتي هي أركان، التي هي ركن من أركان هذا الدين، الصلاة. وتقيم الصلاة، والمقصود بالصلاة الصلوات الخمس التي يقوم بها العبد في يومه وليلته. والحديث متفق عليه. قالوا: وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. الحديث والشاهد منه هو كالشاهد في الذي قبله، وأن الله جل وعلا فرض على أهل الإسلام خمس صلوات في يومهم وليلتهم. وكذلك يدل على هذا ما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، وفيه أولا وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك. الحديث والشاهد من خمس صلوات مما فرضه الله جل وعلا في اليوم والليلة على أهل الإسلام. المسألة الثانية: على من تجب، أي الصلاة الصلوات الخمس على من تجب؟ قالوا تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. معنى هذا أن الصلاة تجب على كل مكلف إلا من طرأ عليه مانع شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو الجنون بالنسبة للمكلف وما شابه ذلك. وقولهم تجب على المسلم البالغ العاقل، هذه من الأمور التي وقع فيها الاتفاق، وكما مر معنا مرارا أن الكافر كذلك ممن هو مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه الصلاة إلا بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الإسلام. وكما تقدم وأن ذكرنا قول الله جل وعلا عن حال أولئك الذين في نار جهنم، قال ربنا جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين. الآيات الشاهد من أن الله جل وعلا خاطبهم وجعل من جملة ما استحقوا أو ما استوجب عليهم العذاب هو أن تركوا الصلاة. فإذا الصلاة تجب على الكافر، ولكن يجب عليه قبل ذلك الإسلام، لأنها لا تصح إلا به. قالوا: غير الحائض والنفساء، كما تقدم أن الحائض والنفساء لا يجوز لهن الصلاة كما تقدم، هذا كذلك من الأمور المجمع عليها، وما خالف أحد في هذه المسألة إلا الخوارج، هم الذين أوجبوا على الحائض أن تقضي الصوم والصلاة. أما الصوم فأهل الإسلام على ذلك بأن المرأة الحائض والنفساء تقضي الصوم، لكن لا تقضي الصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن هذا فقد كان يصيبنا ذلك، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت قبل ذلك لتلك السائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قال: ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين. والأمر ها هنا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر للأولياء بأن يأمروا الأبناء وهم أبناء 7 بأن يقيموا الصلاة، فيكون أمر الآباء للأبناء من هذا الباب. وهل يجب على الأبناء وهم أبناء 7 الصلاة؟ الجواب: لا، وإنما يأمر الآباء الأبناء بذلك. وها هنا مسألة يذكرها الفقهاء والأصوليون، وهي مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء واجب أو مستحب؟ هل الأمر بالأمر بالشيء واجب أو مستحب؟ والذي عليه الجمهور بأنه مستحب، ويستدلون بمثل هذا الحديث، أي بحديث: مروا أبناء أولادكم للصلاة وهم أبناء 7. قالوا: فإذا كان الأبناء ليس واجبا عليهم ذلك الأمر، فالآمر كذلك لا يجب عليه. وآخرون يجيبون ذلك على الآمر ولا يجيبونه على من يأمره ذلك الآمر. نرجع إلى مسألتنا. قالوا لحديث: قالوا: ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين ويضرب عليها لعشر، أي أن الولد إذا بلغ 10 سنين يضرب لأجل أن يقيم الصلاة ضرب تأديب، ضرب تأديب لأجل أن يتروض الصبي على إقامة الصلاة ويألفها حتى إذا بلغ يكون قد اعتاد الصلاة والمحافظة عليها والمحافظة عليها. وهذا نوع من التربية الشرعية، من التربية الشرعية التي أمر بها الشرع. قالوا لحديثه رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث كما ذكر في التخريج رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قالوا صححه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الإرواء، وهو من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص، والحديث حسن. المسألة الثالثة في شروطها، أي في شروط الصلاة. قالوا وشروطها 9، أولها الإسلام. قالوا فلا تصح من كافر لبطلان عمله، لا تصح من كافر لبطلان عمله، بمعنى أن من شرط صحة الصلاة الإسلام، أما الكافر فلا يقبل منه عمل حتى يسلم. قال الله ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فكان المانع من قبول نفقاتهم وصدقاتهم وقرباتهم أنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا من هذا الباب. الثاني العقل، أي أن يكون عاقلا. قالوا فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، أي أن المجنون غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم، أي وذكر منهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، فالمجنون ليس ممن تصح منه الصلاة، ففيه دلالة كذلك على أن العقل شرط في صحة الصلاة. ولأن الصلاة مبناها على النية وكذلك القصد، وهذا أو هذان الأمران لا يتأتيان في حق المجنون، لأنه لا قصد له ولا نية، لأنه مجنون، لأنه مجنون. طيب الثالث البلوغ، بمعنى أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. والبلوغ يثبت بعدة أمور، أولها بخروج الماء من الذكر أو الأنثى، وثانيها بإنبات الشعر الخشن حول القبل، وثالثها ببلوغ 15 سنة، بلوغ 15 سنة، ورابعها بالنسبة للمرأة خاصة الحيض أو الحمل، الحيض أو الحمل، هذه كذلك من علامات البلوغ، بمعنى أن من وجد ذلك وظهرت عليه علامة من هذه العلامات فإن الصلاة تكون في حقه واجبة، ومن لم يكن كذلك فإن الصلاة في حقه لا تكون واجبة. قالوا البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10 لحديث مروا أولادكم بالصلاة 7، ويدل على أن البلوغ شرط في صحة الصلاة، أو قل في قبولها، قول النبي صلى الله عليه وعلى أو قل يعني أن البلوغ واجب وأنه شرط في أنه من شروط الصلاة باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم باعتبار ماذا؟ إقامة الصلاة. وأما باعتبار أنها لا تجب قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم، فالصبي قبل احتلامه لا يجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة. لكن إذا صلاها هل تصح منه؟ الجواب نعم تصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة هم أبناء سبع الحديث. ولكن وقع شيء من الخلاف في مسألة، وهي هل يثابون على ذلك العمل أم لا يثابون على ذلك العمل؟ والصحيح الذي عليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم يثابون على الأعمال الصالحة، وأما الأعمال السيئة فإن القلم في حقه مرفوع، أي المعاصي لا تكتب عليهم، أما الحسنات والثواب فيكتب لهم، وهذا من فضل الله رب العالمين. فإذا قوله رحمه الله تعالى قول هؤلاء البلوغ يكون شرط في الإيجاب، شرط في الإيجاب، وشرط الإسلام والعقل شرط في الصحة. واضح يا جماعة أم لا؟ ومنها هنا نعلم أنهم ذكروا في هذه الشروط شروط صحة، أي لا تصح الصلاة إلا بها، وشروط إيجاب أي بها تكون الصلاة واجبة على من وجدت فيه، على من وجدت فيه، وبهذا يتسق الكلام يكون على نسق واحد. واضح يا إخوة أم لا؟ فالشروط على قسمين، شرط صحة وشرط وجوب. فالبلوغ يكون من شروط ماذا؟ من شروط الوجوب، بمعنى أن الصبي إذا بلغ وجب عليه أن يقيم الصلاة، أن يصلي. قبل هذا السن لا يجب عليه، لكن هل تصح منه إن أداها؟ الجواب نعم. فإذا هذا يكون من شروط الوجوب لا من شروط الصحة. الرابع الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدثين، قالوا في الحاشية الأكبر والأصغر، الأكبر كالجنابة ونحوها، والأصغر كالأحداث التي مرت معنا. قالوا الطهارة من الحدثين مع القدرة، ومعنى مع القدرة أن من لم يكن مستطيعا ولا قادرا على ذلك فإنه يسقط عليه هذا الشرط كغيره من الشروط، تسقط مع العجز، تسقط مع العجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني مثال ذلك إنسان أصابته جنابة ولا ماء، ما الواجب في حقه الآن؟ الغسل أم لا؟ الواجب في حقه الغسل، لكن لم يجد الماء فماذا يصنع؟ ينتقل إلى التيمم. رجل مثلا أصابته جنابة ولم يجد الماء وليس له قدرة كذلك على الصعيد الطيب، فماذا يصنع؟ هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ يكون إنسان مثلا في غرفة عمليات، تعرف غرف العمليات نظيفة ما فيها كما يقال شيء من الصعيد، ولا يستطيع أن يتيمم، فماذا يصنع؟ ها هنا تأتي مسألة يسميها الفقهاء مسألة صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. ما هما الطهوران؟ الماء والصعيد. يصلي على أي حال؟ والدليل على ذلك ما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة فقدان في قصة فقدها لعقدها رضي الله عنها وأرضاها. وكان الصحابة في تلك الغزوة ليس معهم ماء، ولم يكن بعد قد شرع التيمم، فصلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من غير طهارة. صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من غير طهارة، فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك على أن من لم يكن قادرا على التطهر عجز عن التطهر، إما لعدم القدرة على الوصول إلى ما يتطهر به، أو لعجزه عن التطهر مع وجود ما يتطهر به. قال ففي مثل هذه الحالة يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي صلاة فاقد الطهورين على أي حال، على أي حال، مصداقا لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة بهذا المعنى. لذا قالوا الطهارة الرابع الطهارة من الحدثين مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بمعنى أن من كان قادرا على التطهر فإنه يجب عليه، ومن صلى بغير طهارة فإن صلاته باطلة، فإن كان مستهترا مستهينا بدين الله جل وعلا ربما يكفر، وإن كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا علم وذكر ونبه، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها من غير طهارة إن كان قادرا على الطهارة. الخامس دخول الوقت، الشرط الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة كما ذكر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. أما قبل الوقت فهذا متفق عليه بين العلماء، وأما بعد خروج الوقت فكما ذكر إن كان لعذر فإنه يصليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إنسان مثلا نام عن صلاة الظهر ما استيقظ إلا وقت صلاة العصر، ماذا يفعل؟ الواجب أن يصليها متى أفاق، أو نسي فذكرها في وقت غير وقتها فيصليها عند ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن ينتبه لأمر، لا يكون الإنسان عذره ذلك بسبب تفريط منه، بمعنى أن ينام دون أن يعمل ما به يستيقظ، مثلا يعمل منبه ينبه أهله وما شابه ذلك، ينام يقول إن نمت وقمت في الوقت الآخر سأصلي وعندي حديث، هذا يكون مفرطا ويخشى أن يقع في الذم وفي قول الله جل ويدخل في قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة مع القدرة، مع القدرة بمعنى أن من لم يكن قادرا فكما سمعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، بمعنى أنه ينبغي بل يجب أن يكون الساتر للعورة من الثياب أن يكون غليظا بحيث أنه لا يظهر العورة، بمعنى أن من لبس شيئا من الثياب ولكنها رقيقة تظهر العورة فإنه في الحقيقة لا يكون لابسا، لا يكون لابسا وإن كان لابسا، كما جاء في الحديث في شأن أولئك النساء في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال العلماء رحمهم الله تعالى: كاسيات عاريات، بمعنى إما أن يكن يلبسن الثياب التي لا تستر العورة، وإما أن يكن يلبسن الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة، فالشاهد أنهم سموا بأنهم ماذا؟ عاريات. فمن لبس الثوب الرقيق الذي يظهر العورة حقيقته أنه لابس أم عاري، يقال ماذا يا جماعة؟ كما جاء في الحديث: عار ولابس، عاريات ماذا؟ يعني في تلك النساء كاسيات عاريات، يقال كاس عار، يقال كاس عار. طيب، قول لا يصف البشرة لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا أمر من الله جل وعلا بأخذ الزينة، وأقل الزينة ما يستر به العورة، ما يستر به العورة، وهذه من الزينة الواجبة. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الزينة على قسمين: واجبة ومستحبة. فالواجبة التي بها يحصل ستر الواجب من العورة ونحوها، كما سيأتي معنا في مسألة الكتفين، ومستحب ما كان فوق ذلك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث له طرق، وبمجموعها يرتقي إلى الحسن، ومنه يستفاد الشرطية في مسألة ستر العورة، لأن الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أن المراد بالنفي نفي الصحة، لأن النفي إما أن يكون نفيا لذات الشيء وماهيته، وإما أن يكون نفيا لصحته، وإما أن يكون نفيا لكماله. ونفي ذات الشيء ها هنا غير متصور، بقي الأمر الثاني والثالث وهو نفي الصحة وهو الأصل، ولا يخرج عنه إلى الثالث إلا بماذا؟ إلا بدليل، ولا دليل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو كما سمعتم حديث حسن جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وله شواهد أو له طرق بمجموعها يرتقي إلى الحسن، يدل على أن ستر العورة واجب. ومن العورة ستر المرأة لرأسها، ستر المرأة لرأسها كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في عورة المرأة. قال: وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. وجاء حديث يحسنه بعض أهل العلم: عورة الرجل ما بين السرة والركبة. قال: والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والأظهر في هذا الأمر أن النهي هاهنا الأصل فيه على بابه، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره إلى الكراهة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة أن يصلي الرجل ليس على عاتقه منه شيء، الأصل فيها أن النهي هاهنا يكون على بابه. فإذا يجب على المسلم أن يضع على عاتقه أو على عاتقيه شيئا يستر العاتقين بشيء في الصلاة، فالأمر هاهنا يكون على الإلزام لا كما ذكر أنه على سبيل الأفضل. قال: والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم قالوا إلا إذا صلت. طيب، معنى هذا أن المرأة، الأصل في المرأة في عورة المرأة، والصحيح من أقوال أهل العلم في عورة المرأة أن المرأة كلها عورة كما جاء ذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة. فالأصل أن المرأة كلها عورة، لكن بعض أهل العلم يفصلون في مسألة عورة المرأة في الصلاة وفي غيرها. فإذا كان في الصلاة يقولون فإن المرأة إذا كانت في بيتها أو كانت بين محارمها فإنه يشرع لها أن تكشف، يصح منها أن تصلي كاشفة الوجه واليدين، كاشفة الوجه والكفين، الوجه والكفين. وبعض أهل العلم قالوا وكذا القدمين، وكذا القدمين. والأظهر والله أعلم أن مسألة الوجه والكفين يعني جاءت في بعض الآثار تدل على هذا المعنى، وبعض الأحاديث كذلك جاءت تدل على هذا المعنى، لكن العلماء رحمهم الله تعالى أو طائفة من أهل العلم يفرقون بين صلاتها في بيتها وصلاتها في مكان فيه غير محارمها. فإذا كانت تصلي في مكان فيه غير محارمها فإنه يجب عليها أن تكون سترتها كاملة لا يبدو منها شيء، وإذا كانت في بيتها أجزأها أن تصلي ساترة الرأس والجسد بثوب سابغ لا يظهر شيئا، لا يظهر شيء من جسمها، ولا بأس أن تظهر الوجه والكفين، وإن ظهر شيء من الأقدام فكذلك بإذن الله جل وعلا لا شيء في ذلك، والله أعلم. قالوا: والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.